والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيكونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر ابن محمد البيكوني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 80 و1000، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة 7.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين، الشرح المبارك على منظومة البيقوني رحمه الله تعالى في المصطلح. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال البيقوني رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ذي اسم إشارة.
نعم، وهذه فائدة، يقال ذا وذي وذي، هذه أسماء الإشارة، أما الها هذه داخلة على اسم الإشارة، يبقى اسم إشارة ذا وذي وذي، هذا اسم إشارة، أما ها ذا ها ذيه فالهاء هنا داخلة على اسم الإشارة. نعم.
والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف إن كانت الإشارة قبل التصنيف وإن كانت الإشارة بعد التصنيف، فالمشار إليه هو الشيء، هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج.
نعم. قال الشيخ: وذي من أقسام الحديث عدة. وذي إشارة إلى ماذا؟ إلى موجود في الواقع أو موجود في الذهن؟ فقال إذا كان هذا قبل التصنيف فيكون إلى موجود في الذهن، وأما إذا كان بعد التصنيف فإلى موجود في الخارج. نعم.
فما المراد بالحديث؟
هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، مثل ما قال ابن تيمية في الواسطية، أيضا العلماء يقولون هذا، إذا كان الشيء موجودا فتكون الإشارة إلى موجود، وإذا لم يكن موجودا فتكون الإشارة إلى ما في الذهن. نعم.
قال رحمه الله: فما المراد بالحديث هنا؟
أي من قوله من أقسام الحديث، وذي من أقسام الحديث عدة.
أعلم الدراية أم علم الرواية؟ قال: نقول المراد بقوله أقسام الحديث هنا علم الدراية،
ما يتعلق بالحديث وأقسامه وأنواعه، وهو ما أراده البيقوني، فهذه البيقونية المختصر، لم يرد البيقوني شرحا وتفصيلا وذكر مسائل وتمثيلا على الأقسام، إنما أراد البيقوني وضع مصطلحات هذا العلم ووضع أقسامه مع بيان حد كل نوع وكل قسم من هذه الأقسام، هذا شرطه، وقد وفى رحمه الله تعالى فذكر مصطلحات هذا العلم وأقسام الحديث مع بيان تعريف مختصر. فهل يقال هذا النظم لا فائدة فيه عند طلاب العلم؟ نقول لا فائدة في قول من استدرك على المصنف هذا ونحو هؤلاء، ليست المصنفات يعتبر فيها بكبر الحجم وصغره، إنما يعتبر فيها بصحة العلم، ومعلوم أن شأن المتون بخلاف شأن الشروح والمطولات، فإن العلماء يختصرون اختصارا فيضعون، منهم من يضع مختصرا في أقسام الحديث وكذا، مثل ما ذكر هنا البيقوني، منهم من يفصل بعض الشيء مثل ما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه في النخبة، وهو من المتون المحبوكة جدا في هذا العلم، منهم من توسع شيئا فذكر مسائل وكذا مثل ابن كثير في الباعث، منهم من زاد على ذلك فذكر أطول من هذا مثل شرح السيوطي، تعليقات السيوطي اللي هو التدريب على تقريب النواوي، منهم من على فوق ذلك في ذكر أنواع كثيرة وبسط مثل ابن الصلاح في مقدمته وهكذا. فإذا هذه طريقة تصنيف، ففي البداية يصلح أن أعرف أقسام الحديث وحد كل قسم من هذه الأقسام. نعم.
وقوله عدة أي عدد ليس بكثير.
نعم.
وقوله وكل واحد أتى وحده أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف. وقوله أتى وحده، الواو هنا واو المعية، وحده مفعول معه، وهنا قاعدة وهي إذا عطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعدها.
هذه فائدة من العثيمين وما أغزر فوائد هذا الرجل. ولهذا أعطيكم مشروعا مجملا في مذاكرة كتب أهل العلم. نحن أخذنا أن طالب العلم لابد أن يسير في الطلب على أربعة أنحاء: النحو الأول حفظ القرآن ومراجعته، النحو الثاني حفظ المتون ومراجعته، النحو الثالث ملازمة الشيخ، النحو الرابع الشروح والمذاكرة. أعطيكم مشروعا مجملا كتب العثيمين، خذوها ذاكروها في كل التخصصات، فإن هذا الرجل قد فتح الله عز وجل له فتحا عظيما، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره. ومن أعظم ميزات علمه أمران، من أعظم ميزات علم العثيمين أمران أو ميزتان. ما ميزة علم العثيمين رحمه الله تعالى؟ نقول ميزات عديدة، أعظمها ميزتان: الأولى الشمولية، الشمولية. الثانية سهولة العلم وسهولة عرضه، إذ يقوم على التقسيمات والتفريعات والتقعيدات. لهذا أقول لكم يا أخواني مشروع كامل، خذ كتب العثيمين سواء في التفسير، في العقائد، في الحديث، في الفقه، في اللغة، في المصطلح، في الآداب، ترك لنا مشروعا كاملا مؤصلا على عقيدة سلفية نقية. هذا باختصار. بعدما تنتهي من مشروع كتب العثيمين ننظر فيما بعد. نلتقي بعد سنتين إن شاء الله إن أحيانا الله. تسألني: قد أنهيت يا شيخ كتب العثيمين، فبما تنصحني بعد ذلك؟ نعم. طيب، من الفوائد التي ذكرها هنا رحمه الله في اللغة أنه إذا عطف على الضمير المستتر، يعني غير الظاهر، فضد المستتر الظاهر، فالأفصح أن تكون الواو للمعية وينصب ما بعده. وقول فالأفصح يعني يكون هو المقدم. فهنا قال: وكل واحد أتى وحده، وكل واحد أتى وحده. فقال هنا أتى، أتى يعني أتى هو وحده، فيكون حده معطوف على ماذا؟ على الضمير في أتى. فالعطف على الضمير يقول الأفصح أن تكون الواو هنا ليست عاطفة بل تكون للمعية، فيبقى هنا الواو للمعية، وبالتالي ينصب ما بعدها على أنه مفعول معه. نعم.
فإذا قلت محمد جاء وعلي فإنه أفصح من قولك محمد جاء وعلي.
نعم، لأنك لو قلت محمد جاء وعلي يبقى إذن عطفت هنا عليا على محمد، محمد جاء وعلي يعني جاء محمد وعلي، بخلاف لو قلت جاء محمد وعلي. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين، اكتب كده، ما الفرق بين محمد جاء وعليا وبين جاء محمد وعلي؟ الجواب: محمد جاء وعليا تكون هنا الواو للمعية، لأن عليا تكون معطوفة على الضمير المستتر فيما، في ما جاء بعد جاء، جاء هو. وأما جاء محمد وعلي فتكون الواو عاطفة، ويرفع علي هنا لأنه معطوف على الاسم الظاهر، جاء محمد وعلي، فعلي هنا معطوف على محمد، تكون مرفوعة لأن المعطوف من التوابع، المعطوف من التوابع أي يتبع المعطوف عليه في الإعراب، جاء محمد وعلي، رأيت محمدا وعليا، نظرت إلى محمد وعلي. يبقى إذا جاء الاسم بعد ضمير مستتر فتكون الواو هنا الأفصح أنها تكون المعية فينصب ما بعدها، وإذا جاء بعد الاسم الظاهر فتكون واو العطف فتتبع ما قبله. نعم.
لأن واو المعية تدل على المصاحبة، فالمصحوب هو الضمير.
نعم.
ومعنى حده أي تعريفه، والحد هو التعريف بالشيء، ويشترط في الحد أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، يعني أن الحد يشترط ألا يخرج عنه شيء من المحدود وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود.
هذا بالنسبة للتعريفات، فالتعريفات تقوم على هذا، يشترط في التعريف، يشترط في الماهية، يشترط في حد الشيء أن يكون ماذا؟ أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا. ما معنى أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا؟ معناه يشترط ألا يخرج عنه شيء من المحدود وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود. فالتعريفات قائمة على التمييز. فمثلا حينما يعرف الأصوليون الواجب بأنه ما أمر به الشارع، المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، نأتي إلى هذا التعريف وحد وماهيته، فنقول ما أمر به الشارع يدخل المأمور ويخرج غيره، يدخل المأمور، والمأمور عندنا إما مأمور به على وجه الوجوب وإما مأمور به على وجه المستحب، طيب ويخرج ما عداه وهو المنهي عنه الذي هو المحرم والمكروه، ويخرج أيضا ما لا تعلق للأمر ولا النهي به لذاته وهو المباح. يبقى كلمة ما أمر به الشارع المكلفين دخل ما أمر الواجب والمستحب، وخرج المحرم والمكروه والمباح. طيب على وجه التحتم والإلزام خرج ما لم يكن على وجه التحتم والإلزام وهو المستحب، وبقي ما كان على وجه التحتم والإلزام وهو الواجب. إذن هذا التعريف حد الواجب والواجب فقط. يبقى ما أمر أخرج ما نهى، وما لم يتعلق به أمر ولا نهى أخرج ثلاثة، على وجه التحتم أخرج ما كان على غير وجه التحتم والمستحب. هذا معنى التعريف. يبقى لابد يشترط في التعريف أن يكون مضطردا وأن يكون منعكسا، أي لا يخرج عنه شيء من المحدود ولا يدخل فيه شيء من غير المحدود. هذا التعريف الصحيح للمصطلح أن يكون بالحد والماهية. وعلموا أن العلماء لهم في التعريفات طريقتان، أن العلماء لهم في التعريفات طريقتان، الأولى التعريف بالحد والماهية وهي ما ذكر شيخ هنا، وهذا الصواب والصحيح. والطريقة الثانية التعريف بالحكم بالأثر. فبعض العلماء مثلا يعرف الواجب بأنه ماذا؟ بأنه ما أثيب فاعله امتثالا، واستحق تاركه العقاب، أو استحق تاركه العقاب. طيب هذا حكم، هذا أثر وليس ماهية، وإن صلح أن يكون ما هي لكن ليس ظاهرا فيها، لأنه إذا قيل له ما حكم هذا الواجب نقول يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. إنما الحد والمهية ما ذكرناه أولا، وهو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. يبقى العلماء لهم طريقتان في التعريف، منهم من يعرف بالحد والمهية ومنهم من يعرف بالأثر والحكم وكذا، والمقدم التعريف بالحد والمهية. نعم.
فمثلا إذا حددنا الإنسان كما يقولون إنه حيوان ناطق، وهذا الحد يقولون إنه مضطرد ومنعكس، فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد.
نعم، وقول حيوان ناطق، فالحيوان خرج به ما ليس بحيوان وهو كالجماد. نعم.
وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم، فهذا
كالبهيم، كالبهيم وغيره. يبقى هنا خرج البهيم، خرج الجماد أولا، خرج بهيم ثانية، يبقى يبقى الأدمي. نعم.
فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود. ولو قلنا إن الإنسان حيوان فقط فهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه،
يدخل فيه البهيم فهو حيوان. نعم.
فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوان لدخل فيه البهيم والناطق، وإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق عاقل فهذا لا يصح أيضا، لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون.
نعم، لو قلت بأن الإنسان هو حيوان ناطق عاقل، كلمة عاقل أخرجت من؟ كلمة ناطق أخرجت الجماد والبهيم، لكن لما قلت عاقل أخرج المجنون، ولا شك أن المجنون أدمي وأنه إنسان. نعم.
إذن فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. وإذا قلنا
في شرط الحد، شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا. انتبهوا هذه المصطلحات يا إخواني، لأنها تمشي معنا دائما في العلم، هذه مصطلحات العلم. يبقى شرط التعريف أن يكون مضطردا منعكسا، مضطردا في نظيره، منعكسا أي مخرجا ما ليس منه، يبقى متقيلا ما كان في حده مخرجا ما ليس في حد. نعم.
وإذا قلنا في الوضوء إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط فهذا لا يصح، فلا بد أن تقول على صفة مخصوصة.
إيه نعم. نعم.
لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءا شرعيا.
انتبهتم؟ لو أنا قلت في تعريف الوضوء غسل الأعضاء الأربعة، إذن بأي كيفية؟ المهم أن يتم لي غسل الأعضاء الأربعة، يبقى ليس هذا حدا صحيحا للوضوء شرعا. ولهذا في تعريفنا الذي مضى غسل أعضاء مخصوصة ليس أيضا من كل جسم الإنسان، وهي الأربعة على صفة مخصوصة، أي على ما جاء في القرآن والسنة. نعم. ولو قلت
الوضوء وغسل الأعضاء الأربعة ثلاثا على صفة مخصوصة فإن هذا أيضا لا يصح، لأنه يخرج منه بعض المحدود، فإنه يخرج منه الوضوء إذا كان غسل الأعضاء فيه مرة واحدة.
نعم، لأنك حددت ثلاثة يبقى أخرجت الواحدة. نعم.
وعلى كل حال فالحد هو التعريف، وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.
نعم، الوصف المحيط بموصوفه هذا في حد الداخل في التعريف، المميز له عن غيره الذي يخرج غيره عن الدخول في الحد. وشرطه
أن يكون مضطردا منعكسا، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده.
انتبهتم يا إخوان؟ طيب، وعليه حينما نقول مثلا ما تعريف التوحيد، ما تعريف التوحيد، نقول هو ماذا؟ هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ليشمل أنواع التوحيد الثلاثة. طيب، خذ تعريف المتكلمين أنه لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. طيب، الحد هذا صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه يجعل المشركين موحدين، إذ الإفراد هنا في التوحيد ما هو؟ خاص بالربوبية، لا خالق إلا الله، لا قدر أخترع إلا الله وعليه. فبناء على هذا التعريف يدخل فيه المشركون ولا لا؟ يبقى إذن موحدون مسلمون ومشركون. تبهتم؟ تبوا لحد الحد هذا، لأن المسألة ليست خاصة بعلم الحديث، المسألة خاصة بمصطلحات الشريعة، ومصطلحات الشريعة لابد أن تكون على فهم الشريعة، وفهم الشريعة يقوم على وضع الحد الذي يبين ماهية الشيء بحيث يحصل به تمييز. والمسألة دي ليست مسألة سهلة، مسألة المصطلحات معترك عظيم جدا، لا تظن مسألة المصطلحات دي مسألة من فضول العلم أبدا. أنا أقول لك هو مثال، ما تعريف التوحيد عند أهل السنة وعند غيرهم؟ عرفنا تعريف التوحيد عند أهل السنة، ما هو تعريف التوحيد عند أهل السنة؟ هو ها إفراد الله عز وجل بما يستحق، ده في الاصطلاح يعني، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب عند هؤلاء المتكلمين تعريف بماذا؟ بالربوبية. عند التبليغيين إخراج اليقين الفاسد من قلبه وإحلال ما أدري إيه، هذا كله أيضا متعلق بالربوبية، وعليه يكون المشركون موحدين بناء على هذا التعريف. طيب سؤال قد يستدرك عليك مستدركون فيقول: يا شيخ أنت الآن درستنا أن التوحيد هنا إفراد الله بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب إذن يكون تعريف كثير من أهل العلم بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة تعريفا خاطئا، لأنه لا يقوم على الحد ولا على الماهية، لأنه ذكر نوعا واحدا هو توحيد الألوهية، ولم يذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهل الذين عرفوا التوحيد، سؤال هذا كله اكتبوه يا أخواني، هل الذين عرفوا توحيد التوحيد بالألوهية فقط مخطئون كالذين عرفوا التوحيد بالربوبية فقط؟ هل الذين عرفوا التوحيد بالألوهية فقط مخطئون كالذين عرفوا التوحيد بالربوبية فقط؟ الجواب لا، والفرق بينهم كما بين السماء والأرض، لأن الذين حصروا التوحيد في الربوبية جعلوا المشركين موحدين، أما الذين حصروا التوحيد في الألوهية أخرجوا جميع الطوائف إلا المسلم الموحد. هذه واحدة. والثانية، أما التعريف بالألوهية فليس خطأ، لأنه تعريف للشيء بأخص ما فيه، تعريف للشيء بأخص ما فيه، وإن تعريف الشيء بأخص ما فيه اصطلاح شرعي ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الحج عرفة. وليس يقصد النبي أن الحج كله ليس له أعمال سوى عرفة ولا أقوال سوى عرفة، وإنما أراد النبي أن أعظم أركان الحج عرفة، وأن من فتاه عرفة فقد فتاه الحج، أما الطواف مع كونه ركنا وغير ذلك فقد يتأدى في أي وقت، لكن عرفة هي الركن الأعظم من أركان الحج لمن نوى الإحرام بعد نية الإحرام، ولا النية ما يصح الحج بدونه، بعد النية جميع الأركان يمكن أن تأدى في أي وقت. فمن حج ولم يطف طواف الإفاضة وهو ركن ولم يسعى سعي الحج طاف يوما ما، أما من فاته الحج عرفة فقد فاته الحج. إذن التعريف بأخص شيء هذا اصطلاح شرعي. عرفتم الفرق هنا بين الاقتصار على توحيد الألوهية وبين الاقتصار على توحيد الربوبية؟ نعم. طيب ما حكم الاقتصار على الحاكمية في توحيد الربو في توحيد الله عز وجل؟ أي لا حاكم إلا الله. تعريف من قال لا حاكم إلا الله، نقول الجواب هذا تعريف قاصر أيضا. لأنه لا يستوعب جميع الأقسام، هذه واحدة. الأمر الثاني، أنه ليس تعريفا لأحد من السلف. طيب الأمر الثالث، أن التعريف أنه لا حاكم إلا الله داخل في الأقسام الثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فلا يكون قسما رابعا ولا قسما منفردا إلا عند أهل الغلو في هذه المسألة. لأنه لماذا؟ نحن قلنا في الألوهية تعريف بالأخص، طب الحاكمية ليس تعريفا بالأخص. إذن لا هو التعريف بالأخص ولا هو التعريف الشامل، إنما تعريف الخوارج. وهل للخوارج تعريف؟ نعم، قالوا لا حاكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. فرد عليهم علي: كلمة حق أريد بها باطل. يبقى مسألة المصطلحات مسألة ذات معترك عظيم جدا لابد من تبيانه. فالمصطلحات ما الذي يلزم فيها حتى يكون الإنسان على طريق النجاة؟ ما الذي يلزم؟ اكتب هذا السؤال حتى نختم به. ما الذي يلزم المسلم في باب المصطلحات؟ الجواب: يلزم المسلم في باب المصطلحات أمران. الأمر الأول أن يكون المصطلح شرعية، أن يكون المصطلح شرعية. من الذي قال الحكم لا حاكم إلا الله كتعريف للتوحيد؟ الأمر الثاني أن يكون الفهم للمصطلح الشرعي فهما على طريقة السلف. يا الله، هذه فائدة عظيمة يا إخوان، هذه فائدة عظيمة. هذه ليست بيقونية، لا، هذه الإسلام بشموله. وذي من أقسام الدين عدة وليس من أقسام الحديث. إذن حتى تكون على طريق النجاة في باب المصطلحات يلزم أمران. دي جزئية تأتي في الامتحان مع التمثيل بمصطلح التوحيد، هذا جزئية تأتي في الامتحان. ذكرونا يا إخواني عشان نأتي بها في الامتحان، يعني بغششكم من الوقت ولا نخليها من باب النصح. يبقى إذن هنا يبقى يلزم أمران: الأمر الأول أن يكون المصطلح مصطلحا شرعيا، الأمر الثاني أن يكون فهم المصطلح فهما سلفيا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من 6 من أكتوبر من الأخ سيد، يقول: هل تصح لفظة الإنسان حيوان ناطق مع أن ذلك مقولة الشيوعية والإلحادية؟
ما أدري والله يا أخي، هذه مقولة الشيوعية والإلحادية؟ ما أدري. أثبت جاء بها قال ماذا؟ يعني هم اختصوا بها وخالف أهل الإسلام، يعني هل هي يقولونها؟ ماذا يريدون من ورائها؟ يعني يريدون بها معنى يخالف من نطق بها العلماء المسلمين؟ ما أدري والله. هذا يقول العلماء عادي في المقدمة المنطقية، يذكر العلماء هذا في المقدمة المنطقية، يقول مثل هذا: رأي الإنسان حيوان ناطق، في مسألة المقدمات والنتائج في المنطق، في دراسة المنطق، فيمثلون غالبا بمثل هذا: الإنسان حيوان ناطق، يخرج ماذا ويدخل ماذا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الحامول من الأخ فاروق، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه لا تلازم بين فضل الرجل وبين تحمله للحديث، وقد قرأت
وبين قدره في الحديث، بين رتبته في الحديث، بين رتبته، يعني بمعنى قد يكون عظيما في الفقه عظيما في اللغة ومع ذلك حديثه غير مقبول لأنه ضعيف في الحديث، مثل أبي يوسف هنا ومثل أبي حنيفة. نعم، أكمل سؤاله.
يقول: وقد قرأت لبعض المحققين ما نصه، أما المتقدمين فوجدنا أكثرهم لا يعتد ببدعة الراوي إذا كان صادقا أمينا، فقد أخرج الشيخين في صحيحهما عن كثير ممن رمي بالبدعة كالخوارج والشيعة والقدرية ونحوهم، ومنهم من كان داعية لمذهبه.
نعم أيوة.
ثم يقول: فهل يصح أن نطلق القول بأنه لا تلازم بين توثيق الرجل من حيث التحمل وبين كونه صاحب بدعة أم لا؟
والأخير قال: فهل نقول،
فهل يصح أن نطلق القول بأنه لا تلازم بين توثيق الرجل من حيث التحمل وبين كونه صاحب بدعة أم لا؟
هذا باب، وهذا باب الذي نتكلم فيه كما قلنا، قدر الرجل في العلم والنجابة، وقد يكون في السنة، قد يكون إماما في السنة هادما للبدع ومع ذلك عند الحديث يكون عنده الأوهام وسوء حفظ، قد يكون إماما في الفقه ومع ذلك عند الحديث يكون عنده الأوهام وسوء الحفظ، هذا المعنى الذي أردناه. طيب، مسألة بقى الرواية عن أهل البدع، كما قلنا العلماء وضعوا لها شروطا، منهم من نفى ذلك ولم يقبل، ومنهم من قبل، ومن قبل وضع شروطا. الشروط هذه التي وضعوها والراوي الذي قبل روايته مع كونه مبتدعا هو الراوي الذي توافر فيه شرط الرواية، يبقى هذا على العكس من الأول. الأول لم يتوافر فيه شرط الرواية من الحفظ والإتقان والضبط والعدد وغير ذلك، هنا توافر فيه شرط الرواية. فإن قال قائل: لكن البدعة فسق، فلهذا تتعارض البدعة مع كونه ماذا؟ عدلا. يقال: العدالة المشترط في هذا ألا يكون كذابا، ولأن البدعة مفسقة لكن بالتأويل، فهو يعتقد أنه يحسن صنعا ومع ذلك وضع لذلك شروطا، ألا يكون رأسا ودعية إلى بدعته، ثانيا ألا يدعو، ألا يروي ما يدعم بدعته في بابها، ألا يكون هناك إلا هو، فإن كان غيره استغنينا عنه والحمد لله وهجرنا، وذلك لحفظ جناب الرواية حتى لا نرد رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط قبول الراوي هنا، فنكون بذلك قد رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أخونا فاروق، هذه مسألة غير المسألة التي ذكرناها، قد يكون الرجل إماما في السنة وهو ضعيف في الحديث، قد يكون إماما في الفقه وضعيف في الحديث، هذا اللي احنا قلنا لا يلزم التلازم. طب نأتي لمسألة البدعة، كما قلنا العلماء الجهبذة الكبار إنما قبل رواية المبتدع بشروطها، وهذا لا يتنافى مع شرط الرواية لأنه من جهة الضبط موجود، من جهة اتصال موجود حديثه، من جهة الخلق من شذوذ العلة موجود، من جهة العدالة موجود، لأن ما عنده من مفسق إنما هو مفسق بتأويل بخلاف من كان فسقه بغير تأويل. واضح؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا.